بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال: باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم جليل القدر، رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن العرباض ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم، وكانت موعظة بليغة، وجلت خافت منها القلوب وتذكرت الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وذرفت منها العيون لشدة ما وجد الصحابة من تأثير كلامه عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا هذه الموعظة البليغة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة إنسان يريد أن يودع أهله، يعني موعظة أو كلمات مفارق لأهله، فأوصنا. فالذي يوصي أهله ويعرف أنه سيفارقهم لا يوصيهم إلا بأهم الأمور، لا يوصيهم إلا بما يكون فيه صلاحهم وفلاحهم وأمورهم التامة في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن هذه الوصية بهذه المنزلة أول وصية. قال: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين النار وقاية بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي. تقوى الله كما قال علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو التقوى من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه جميع الطاعات والبعد عن جميع السيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصية الله عز وجل للأولين والآخرين أن اتقوا الله. فتقوى الله أمر جليل عظيم، على العبد أن يتذكر تقوى الله في كل أعماله، فيما يأخذ وفيما يذر، فيما يقدم وفيما يتأخر، يذكر الله عز وجل وهل عمله في طاعة الله فيما يرضي الله فيجتهد فيه، أم أن عمله فيما يغضب الله وفيما لا يرضاه الله عز وجل فيبتعد عنه ويتوب. والعبد لا بد من محاسبة نفسه أبدا ودائما إلى أن يقبل على الله عز وجل. أما الوصية الثانية فهي أيضا وصية عظيمة، فيها صلاح الأمة وصلاح المجتمع وصلاح المسلمين، والبعد عن فساد أمورهم والبعد عن فساد دنياهم، فيه صلاح معاشهم والإحسان في معادهم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وما يخالف فيه ويفارقه إلا أهل البدع وأهل الضلال والانحراف من الخوارج وغيرهم، بل أكثر أهل البدع على مخالفة هذا الأصل. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ما حصلت فتنة على المسلمين عبر التاريخ إلا لأنهم أخلوا في هذا الأصل، وهو معاملة الولاة الأمر. وهذا أمر واضح ومشاهد في التاريخ، قلب طرفك في التاريخ وانظر واسمع واقرأ ما يحصل فيما مضى في الأمم وفيما يحصل في هذه الأمم في بعض الدول، لما أخلوا بهذا الأصل وخرجوا على ولاتهم ودعوا إلى المظاهرات وغيرها، بدأ سفك الدماء وذهبت الأمن والأمان، وأصبحوا في بلدان فتن تمنوا أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم خالفوا في هذا الأصل العظيم. الدين أيها الكرام مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، وإن اعترضت مفسدة على مصلحة قدم درء المفاسد على جلب المصالح. هذه الأمور الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 حديث يأمر بالسمع والطاعة، قال عبد: ليأخذ البيعة من الصحابة على هذا الأمر. قال عبادة بن الصامت كما في الصحيح: وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، يعني فيما تحب وفيما لا تحب، المهم أن لا يكون فيه مخالفة لأمر الله عز وجل ومعصية. وأثرة علينا، يعني حتى وإن استأثروا بالحقوق وحصل الظلم نسمع ونطيع فيما يرضي الله عز وجل، أما في معصية الله فلا نسمع ولا نطيع، ولكن لا نخرج على ولاتنا. بل ذكر أهل العلم أن من حق الولاة والدعاء لهم بالصلاح. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. الإمام أحمد والفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قالوا: فسر لنا هذا. قال: إذا صلح صلح بصلاحه العباد والبلاد، أنا إذا صلحت أصلح لنفسي، أما هذا صلاحه صلاح الأرض والبلاد والعباد وانتشار الخير. فهذا هو الأمر الشرعي، وهذا الذي عليه إجماع العلماء قاطبة. قال بعد ذلك: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه آية من آيات النبوة. حصل الاختلاف أو ما حصل؟ حصل، ولا زال يحصل ولا زال يكثر. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 73 فرقة تفترق في الأمة الإسلامية كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة الناجية والطائفة المنصورة. ما الواجب تجاه هذا الاختلاف؟ أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصيتين عظيمتين، بهما ينجو من هذا الاختلاف ويبتعد عن هذا الضلال ويسلم من هذه الفرق المنحرفة. أول وصية: التمسك بالسنة، فعليكم بسنتي، ليكن شعارنا. ما الدليل؟ أعطني دليل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة الإسلامية على هذا الأمر، أنا أسير عليه. ما عندك دليل أو تخالف الأدلة؟ لا والله لا نقبل قولك. الأئمة الكبار قالوا: إذا رأيتم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أكثر من 30 موضعا في كتاب الله قرن الله طاعة نبيه بطاعته سبحانه وتعالى. أما الوصية الثانية، طبعا السنة، ويدخل فيها سنة الخلفاء الراشدين. وهذا أيضا يفيد أنك تفهم السنة على فهم الصحابة وفهم السلف الأمة. وأما الوصية الثانية فهي الحذر من البدع وأهل البدع، الحذر من الانحراف وأهل الضلال. لا تلقي بسمعك لكل أحد ولا تقرأ أي كتاب، خذ من أهل السنة، من علماء السنة، من كبار العلماء الموثوقين في دينهم. ما أكثر الآن من يظهر في القنوات وفي مواقع التواصل وغيرها ويشار إليه بالعلم، وهو في حقيقته إمام من أئمة الضلال وليس من أئمة الهدى. الأئمة والعلماء معروفين، مشهود لهم بالعلم وسلامة المعتقد، ومعروفون والحمد لله. فهؤلاء الذين نأخذ عنهم العلم. أما أهل الضلال وأهل الانحراف فالواجب البعد عنهم والحذر والتحذير منهم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الدين ليس فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. كل ما خالف هدي رسول الله ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. إنما المقبول ما كان مخلصا لله عز وجل ومتابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر السنة ما قال تمسك فقط، قال عضوا عليها بالنواجذ. ما معنى عضوا عليها بالنواجذ؟ يعني شدة التمسك. الإنسان إذا خاف أن يفلت منه شيء مسكه بيده، إذا خاف أن يفلت أكثر ضمه، وإذا خاف أن يذهب منه عضه بأسنانه. نواجذ قيل الأنياب، الأسنام، آخر الأسنان، الأضراس، يعني أنه عض عليه حتى لا تفلت منه هذه السنة. معناه شدة التمسك، لا يقبل بأن يتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على التوحيد والسنة، وأن يجنبنا البدع وأهلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.